بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الأولى من رسائل هذه الدورة، ويبقى عنوان رسالة في كيفية فهم القرآن وحفظه للعلامة الغديان رحمه الله تعالى رحمة وسعة، ضمن الدورة العلمية 23 بعد 100، والمقامة في يوم السبت الموافق 22 من شهر الله المحرم لعام 41 و400 وألف، وهي أيضا رسالة مفرغة له رحمه الله. نعم، قال الشيخ بعض الطلاب بأن الشيخ قد أملى عليه هذه الرسالة. قال أملى علي، نعم،
قال أملى علي الشيخ وغفر الله له الطريقة التي يفهم بها القرآن في مكتبه بدار الإفتاء في يوم الأحد 18 من شهر
شوال
في سنة 26 و400 بعد الألف،
يعني قبل موت الشيخ بخمس سنوات. نعم،
وإنما كتبت التاريخ لأن هذا الأمر ليس من عادة الشيخ أن يسمح أن يكتب عنه، بل كان
ليس من عادة الشيخ أن يسمح أن يكتب عنه فضلا أن يكتب هو بقى. نعم،
بل كان ينهى عن ذلك ولا يريد أن ينسب إليه شيء، وها أنا أنشرها.
وهذا يعني من ورعه رحمه الله تعالى، من ورعه رحمه الله، مثل كبار الصحابة. فكبار الصحابة والسابقون منهم ما أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا نرى رواية العشر المبشرين بالجنة بالقياس لرواية صغار الصحابة من أمثال عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وأبي سعيد، وجابر، وعائشة، بالإضافة إلى رواية الإسلام أبي هريرة الذي أسلم في العام السابع. نجد هذه الرواية قليلة جدا لا تقاس برواية هؤلاء. نعم،
وها أنا أنشرها وثوابها لشيخنا غفر الله له.
إذن هي من إملاء الشيخ، وقل ما أملى الشيخ، وقل ما أملى الشيخ. نعم، الطريقة المثلى لفهم القرآن وحفظه، الطريقة المثلى لفهم القرآن وحفظه. نعم،
أولا تحديد آيات القرآن بحسب موضعها، فمثلا الآيات الأولى من سورة
يعني
البقرة.
هذا ما يقول الشيخ، أول شيء وأنت تنظر في القرآن تحديد آيات القرآن بحسب موضعه، يعني آيات في الزكاة، آيات في الصيام، آيات في الحج، آيات في البيوع، آيات في كذا، في الطلاق، آيات، فتحديد الآيات وموضعها. نعم،
فمثلا الآيات الأولى من سورة البقرة تحدثت عن أصناف ثلاثة، صنف المؤمنين، ثم صنف الكافرين، ثم صنف المنافقين.
تصنيف ولا لا؟ تحدث عن تصنيف، التصنيف، وكما قلنا سورة الفاتحة سورة التصنيف.
فمعرفة موضوع هذه الآيات وتحديدها وأين تنتهي مما يعين على فهم القرآن وحفظه، وتفسير ابن كثير في غالب أحوال يسير على هذا.
نعم،
ثانيا معرفة المفردات الواردة في الآيات، وذلك بالرجوع إلى الكتب المكتوبة.
وتفسير الشيخ فيصل لما معنا الآن، فيصل مبارك وتوفيق الرحمن، جعله دروسا أيضا قائمة على هذا، يعني يحدد مجموعة من الآيات ثم يبدأ في تفسيره. نعم،
ثانيا معرفة المفردات الواردة في الآيات، وذلك بالرجوع إلى الكتب المكتوبة في هذا الفن، وأشهرها كتاب مفردات القرآن للراغب الأصفهاني.
هذا من إملاء الشيخ، فانظروا استحضار الشيخ لأسماء الكتب والمصنفات، كان عنده قدرة عجيبة في هذا. والعجيب الإنسان كان يفاجأ في الشيخ فيه به هو ماذا؟ هو معرفة الكتب المصنفة في عصر من رسائل دكتوراه وماجستير وأبحاث لدى الطلاب، خصوصا في باب الأصول. فتجد إذا تكلم مثلا وليكن مثلا عن الضرورة والحاجة مثلا، فيقول وفيها كتاب في رسالة دكتوراه أو رسالة ماجستير أو كتاب مصنف في هذا الباب لفلان الفلاني، هذا كتاب جيد أو هذا كتاب واسع في هذا الباب وكذا، فكان يعتني بكل ما ينزل ربما في هذا الباب. نعم،
ثالثا معرفة تصريف الكلمة
بالنسبة للمفردات، فتعتني بالمفردة من جهة اللغة ما معناها. يقول أشهر كتاب في ذلك مفردات القرآن للراغب الأصفهاني. نعم.
ثالثا معرفة تصريف الكلمة في أصلها وإدراك هذا الفن بالرجوع إلى كتب الصرف ككتاب شذى العرف العرف في معرفة الصرف.
طبعا التصريف ما يختص ببنية الكلمة، بنية الكلمة من جهة تصريفها والتقديم والتأخير وغير ذلك في الأحرف، فبنية الكلمة هذا موضوع علم الصرف. أما ضبط أواخر الكلمة، ضبط أواخر الكلمة هذا يختص به علم النحو، فعلم النحو علم يعرف به ضبط أواخر الكلم. كان محمد عالما، محمد عالما، كان محمد عالما، إن محمدا عالم، نظرت إلى محمد العالم، فهذا يختص به علم ماذا؟ علم النحو، ليس علم الصرف. إنما علم الصرف يختص ببنية الكلمة، يختص ببنية الكلمة من تقديم من تأخير من إبدال من كذا، هذا علم الصرف. ولهذا علم الصرف هذا العلم، علم الصرف أصعب من علم النحو، أصعب من علم النحو. نعم.
ومن الكتب التفسيرية المهتمة بهذا كتاب ابن عاشور المسمى التحرير والتنوين.
في ملاحظة عامة يعني قبل أن نقرأ أسماء الكتب للشيخ، هذا ملاحظة عامة، إن الشيخ كان يتكلم عن الكتب من حيث هي كتب يعني ترجع إلى هذه الموضوعات، إنما مسألة بقى أن أصحابها كانوا على السنة أم لا هذا مبحث آخر، فلا تظن أن حالة الشيخ تزكية لصاحب الكتاب، فهذا ابن عاشور لم يكن على جادة السلف فيما تعلق بالاعتقاد. نعم.
رابعا اشتقاق الكلمة ومعرفة ذلك مما يعين على فهم المراد منها.
ولعلنا ان شاء الله كنا نوقف مع ابن عاشور وتفسيره يعني مفصلة بإذن الله، لأن هذا الكتاب يعني يطرح ذكره كثيرا، تحرير والتنوير، ونحتاج إلى أيضا معرفة تقييمه من جهة المنهج، فإن شاء الله لعلنا بإذن الله نذكر هذا على التفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى على في وقت لاحق. نعم. لكن في العموم لم يكن على جادة السلف في كل الأصول. نعم. أجبنا عن هذا كثيرا، قلنا بأن ذكر العلماء لبعض الأسماء لا يعني تزكية ولا يعني كذا. طب والذي نستفيده نحن الآن في هذه النقطة، الذي نستفيده في هذه النقطة أنه لا ينبغي الإحالة على كتاب في بدع ضلالات، لكن قد يحيل العالم على مثل هذا لعدم اطلاع على الكتاب كله فيتعرف على ما فيه من المخالفات، قد يكون الاطلاع على منهجية الكتاب بصفة عامة وليس على ما في الكتاب، لأن مثل هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى اطلاع خاص، والإنسان قد يفوت هذا الاطلاع الخاص، مثل مثلا من علمائنا من لم يطلع على كتاب تفسير الظلال، فكان من اطلع حج على من لم يطلع، فلعل بعض العلماء حين يحيل على بعض هذه الكتب فإنما يحيل حالة عامة لموضوع الكتاب وليس لما في الكتاب من كل شيء، لأنه ما اطلع عليه الاطلاع المباشر، وكما قلنا الحجة فيما تقر عند السلف والعلماء، فلا تأخذ من هذا جواز الإحالة على كتب أهل البدع. هذه مسألة. مسألة ثانية أن هذه الكتب قد يكون فيها مخالفة لمنهج السلف لكن أصحابها إنما وقعوا فيها بجهل، فتكون قاعدة قاعدة السنة مثل فتح الباري ومثل شرح مسلم وكذا فيها مخالفات لمنهج السلف لكن أصحابها على قاعدة السنة وعلى قاعدة السلف، لكن خفيت عليهم أمور فيحيل العلماء على هذه الكتب مع التحذير من المخالفات. إذن هي أقسام وأنواع، أقسام وأنواع، لكن في النهاية كعنوان إذا كان الرجل من أهل البدع فلا يجوز أن يحال على كتبه، والدليل على ذلك اتفاق السلف أن المبتدع لا يسمع له كلمة، فكيف يحال على كتاب له؟ الكلمة لا تسمع، فإذا كان السلف حذروا من سماع أهل البدع وإنما يتكلم المبتدع بالكلمة والعبارة والجملة، فكيف بالكتاب؟ ومعلوم أن الكتاب يعبر عن بدعة الرجل أكثر مما يعبر لسانه، يعني لسان قد يكون فيه زلة، لسان ليس فيه إتقان التصنيف، ليس فيه إتقان التصنيف. ولهذا أنا أتكلم الآن، لكن لو فرغ كلامي الآن ليكون كتابا حتما ولابد يحتاج إلى تعديل، يحتاج إلى تعديل. نعم.
قال رحمه الله تعالى،
هذه المسألة أشرنا إليها كثيرا، يعني قد تجد في كتب بعض العلماء مثلا إحالة أو نقل من كتاب صاحب بدعة، فنقول المبتدع وليس الكتاب الذي وقع صاحبه في بدعة وهو من أهل السنة. شوف يا أخوان، أهل السنة أهل بدعة، أهل سنة وقعت منهم أقوال توافق البدعة، أهل بدع وقع عندهم حق يوافق السنة. هذه الأصناف أربعة ولا يخرج التصنيف عن هؤلاء الأربعة. أهل سنة خلص، أهل بدعة خلص، أهل سنة وقعت عندهم زلات وافقوا فيها بعض أهل البدعة، أهل بدع كتبوا فكان عندهم حق في كتبهم وافق السنة. ما موقف طالب العلم تجاه هذه الكتب؟ اكتبوا مثل هذا التقسيم، ما موقف طالب العلم تجاه هذه الكتب؟ أما القسم الأول فالقبول والإطلاع بلا خلاف، وهم أهل السنة الخلص، أصول السنة لأحمد، السنة للخلال، شرح اعتقاد السلف للالكائي، أهل السنة الجماعة للالكائي. طيب القسم الثاني كتب أهل البدع الخلص، لا يجوز النظر فيها ولا الإحالة عليها ويجلب إتلافها لمن قدر عليها، ولا يجوز النقل منها ولو لما هو حق، ولو لما هو حق، حتى لا ندل الأمة عليه. طيب القسم الثالث أهل سنة كتب أهل السنة، الذين كتب أهل السنة الذين وقعت منهم زلات وافقوا فيها بعض أهل البدع، حكم النظر فيها والنقل منها الجواز مع الحذر من المخالفات والتنبيه عليها على وفق تحذير وتنبيه أهل العلم. القسم الرابع أهل البدع الذين كثر عندهم حق في كتبه مما يوافق السنة، فهؤلاء لا يجوز النظر في كتبهم ولا النقل منها. شأن القسم الثاني، شأن القسم الثاني إلا للعلماء الراسخين وطلاب العلم المتقنين لإظهار عورهم والرد عليهم ونصح الأمة فيهم. وبهذا مثلا لو نطرح سؤالا الآن مع يعني مع قد أنك تجد بعضا ينقل من هذا أو يحيل على هذا، وقد يأتي في كلام شيخنا شيخ غديان مثل هذا، مثلا كتاب كالزمخشري لا تحيل عليه قط، الإحالة عليه مع الحظر من الاعتزاليات ما ينبغي أبدا، لكن العالم الذي ينظر لإخراج اعتزاليات الزمخشري وإلزام الزمخشري بما وافق فيه الحق إبطال ما عليه من باطل، هذا لا بأس، فتكون الدعوة للعالم فقط لطالب العلم لنصح الأمة، هذه اعتزاليات لابد أن ينصح الأمة فيها، من الذي ينظر فيها ويخرجها؟ العلماء. أما أن يقال زمخشري كتاب ضخم في اللغة فيه لغويات كثيرة ونحيل عليه مع الحظر من اعتزالياته، مع الحظر من اعتزالياته، هذا لا تكون فيه نصيحة عامة، بل النصيحة لا تقرأ في الكشاف الزمخشري، لا تقرأ. فيأتيك سأل يقول طب العالم هل له لا يقرأ هل له أن يقرأ للرد عليه؟ فقل هذا جائز له، فهذا من الجهاد، هذا من الجهاد ومن النصيحة للمسلمين. فلو وجدت كلمة لعالم من علماء السنة فيها إحالة على مثل هذا الكتاب، اعرف الجواب فيها، العالم ليس حجة، الحجة عند من تقرر، ما تقرر عند السلف، والسلف مجمعون على أنه لا يجوز النظر في كتب أهل البدع، وأن أهل البدع تهجر كتبهم بل تهجر أسماؤهم، ولهذا لا يرد إلا على من يسمع له ومن له قدر في الناس، أما المغمور فكان السلف لا يهتمون به، ولا زال العلماء هكذا لا يهتمون بالمغمور حتى لا يعرف، حتى لا يعرف، فأهل البدع لا يحال عليهم ولا تعرف الأمة بأسمائهم، ما استطعت لذلك سبيل، لكن واحد مفروض خلاص، ولهذا أنت بتذكر الأسماء فقط البارزة التي هي محل اقتداء عند الناس، لكن تيجي تقول لي مثلا الرد على مثلا محمد علي أحمد من بلقاس، مين محمد علي أحمد هذا؟ ده أخ يا شيخ عندنا عامل كذا، هذا ما أحد يعرفه أصلا، غدا لو أنت رضت عليه انتشر كلامه وذاع صيته. نعم.
قال رحمه الله تعالى رابعا: اشتقاق الكلمة ومعرفة ذلك مما يعين على فهم المراد منها، وهذا في
هذه الكلمة ما مادتها، أصل اشتقاقها، هذا نوع من العلم تحتاج إليه كثيرا، فإن لغة العرب تعود إلى مثل هذا، تجد الكلمات وإن اختلفت في تقديم حروفها و تأخيرها إلا أنها قد تعود إلى أحرف، فمثلا مادة مثلا الكلام، الكلم، اللكم، ها كل هذا يعود إلى أصل في الاشتقاق قائم عليه الكاف واللام والميم، هذه كليات بقى اللغة، الاشتقاق الكاف واللام والميم، هذه المادة الكاف اللام الميم اللي هي أصل الاشتقاق تعود معانيها إلى القوة، إلى الجهر، إلى، ولهذا لا كام فيها القوة، كلما فيها الجهر والشدة، وبهذا رد أهل السنة على أهل البدع لما قالوا الكلام كلام نفسي، بأن هذا تنافى مع أصل الاشتقاق، الكلم وهو الجرح وإخراج الدم، فما يقال على ما لا يخرج فيه دم ولا يقطع فيه جلد أو كذا جرح، فهذه المادة تعود في اشتقاقها إلى مثل هذا. واضح إخواني؟ نعم.
وهذا في تفسير التحرير والتنوير أوضح من غيره، وكذا كتاب البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي.
نعم.
خامسا العلم بإعراب كلمات القرآن وذلك بالرجوع
إلى مفردة من جهة المعنى والتصريف والاشتقاق وكذا، ده بيعود إلى مفردة نفسها، وفي هذا كتب تعنى بهذا الأمر. ولهذا علوم اللغة يا إخواني ليست هي نحو صرف فقط كما يزعم البعض، لا، علوم اللغة متعددة، عشر علوم، 12 علم علوم اللغة، فبتعود إلى الاشتقاق، العروض، نحو، الصرف، فقه اللغة، علوم كثيرة جدا، علوم البلاغة من علم البيان، علم البديع، علم، فهذا كله علوم، علوم لغة. نعم. علم الإنشاء، علم الإملاء، علم الكتابة، كلها من علوم اللغة، وليس اللغة علما واحد. نعم.
العلم بإعراب كلمات القرآن وذلك بالرجوع إلى الكتب التي تناولت الموضوع ومنها معرب القرآن.
نعم، العلم بإعراب الكلمات، هذا الإعراب مهم جدا لأنه قد ينبني عليه فهم معاني. بعض الناس قد يطعن في القرآن من جهة الإعراب وهو لا يدري. بعض الناس يقول لك القرآن فيه أخطاء، مثل إيه؟ يقول لك اسمع، قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنتوا عندكم في اللغة أن العطف هذا معطوف، يأخذ حكم معطوف عليه من جهة الإعراب، رفع النصب جرا. أما قل إن محمدا وعليا كان في كذا، يبقى عليا يأخذ إعراب محمدا، نظرت إلى محمد وعلي، رأيت محمدا وعليا، كان محمد وعلي، يبقى في الإعراب يحصل التوفيق، رفع النصب جرا. طيب عندك إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، هذا منصوبه والصابئون، إن الذين آمنوا والذين هادوا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى والصابئون. طب الصابئون معطوف على منصوب ولا معطوف على مجرور ولا على مرفوع؟ هنقول على منصوب، منصوب إن الذين آمنوا، يبقى الذين آمنوا هذه منصوبة. طيب منصوبة يبقى تعطف علي، تعطف عليها، يبقى والصابئين مثل ما جاء في الآية الأخرى أيضا والصابئين، فعندنا في القرآن في سورة الحج والصابئين وهنا والصابئون، يبقى هذا خطأ وتناقض. نقول الحج والصابئين، المائدة والصابئون، مائدة الصابئون، الحج الصابئين، البقرة الصابئين، البقرة الصابئين، الحج الصابئين، المائدة الصابئون. فالصابئون هي الصابئين، فعلامة كانت صابئين هنا وعلامة صابئون هنا، يبقى هذا خلل، يقولون هذا خلل، بعض المستشرقين قال هذا، لكن نقول هذا لعجمته ولجهله باللغة، لأن الواو هنا ليست عاطفة، لو كانت عاطفة لاقتضت الموافقة في هذه الحالة الإعرابية، وبالتالي سورة البقرة، سورة الحج قائمة على هذا، فالواو عاطفة، لكن هنا ليست عاطفة، إنما هذه على ماذا؟ قاطعة، على الاستئناف، أي والصابئون كذلك، فيكون هذا على الابتداء المحذوف الخبر أو على الخبر المحذوف فيه الابتداء، فعلى القطع وليس على العطف. بل خذ أكثر من هذا في آية واحدة، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، لكن الراسخون، لكن هنا خففت النون فيها، وإذا خففت النون يعني لم تعد مشددة فهنا ترفع، يكون ما بعدها مرفوعا لأنها لا تكون عاملة عمل، لكن هذه من أخواتي إن تنصب ما بعدها، لكن إذا خففت صارت لكن أو إن كذلك فتكون مخففة، وبالتالي ما بعدها يكون مرفوعا، لكن الراسخون، لكن لو قلت لكن أقول لكن الراسخين، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، دي معطوف على مرفوع، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. طب هذه على النص وهذه على الرفع ليه؟ فلو كانت الواو عاطفة ها لاقتضت النص والمقيمين الصلاة والمؤتين الزكاة، لكن هذه على القطع، فنفصل ما بعد الواو عما قبلها ونقدر محذوفا. به يرفع ما بعد الواو او ينصب ما بعد الواو على حسب الموجود. يبقى معرفة الاعراب تعين على ماذا؟ على فهم المعنى، على فهم المعنى. نعم نعم. على ايه؟ ده باب تاني. لا باب تاني مش باب اعرابي، باب لما تعطف الخاص على العام ده باب تاني. نعم لا حسب المقدر بقى. لو كان المقدر هو امدح، لو كان المقدر هو اخص، لو كان المقدر هو التحذير، انا قد اقول لك مثلا مثل ما قال النبي الكيس الكيس. طب الكيس الكيس هذه ماذا؟ منصوبة. طب كيف هو اول الكلام اسم؟ تقول كيس الكيس. لكن هذا كيس الكيس لأنها منصوبة على الإغراء، على إغراء، وقد تنصب على التحذير، الانحراف للانحراف، فإذا يرجع فيها للتقدير. ولهذا كل شيء عندنا في اللغة الحمد لله لا تعارض، لكن اعرف باب التقدير وباب المذكور، باب التقدير وباب المذكور. ولهذا قد تكون عندنا الكلمة، قد تكون عندنا الكلمة جملة. إذا كانت جوابا، من الذي حضر اليوم؟ محمد. محمد هذه جملة، يعني الذي حضر اليوم هو محمد. أذكر أن أكلم واحد في الحرم جالس، الله 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 الله، فبينت له أن ما في ذكر في القرآن ولا في السنة الله. قال لي الله يعوز عز وجل يقول في القرآن قل الله، قل قل الله، يبقى الله أقول الله الله. طب هذه جملة وليست كلمة، ليست مفردة، يعني قل له كذا وكذا وكذا. بل الحرف قد يكون جملة. أما أقول مثلا في، يعني وفي بوعدك مثلا، هذا فعل أمر مجزوم في، بس حرف، وهو وفي بالعهد، وفي بالأمر، يبقى الحرف جملة، يبقى الحرف يكون جملة. فهذا على التقديرات يا أخواني كلها، على التقديرات. وأيضا قد يأتي على وجه من وجوه لغة العرب، إن هذان لساحران، هذان لساحران، على الفداء والخبر، لأنه إن هنا مخففة. طب إن هذان كيف هذا؟ وإن تنصب ما بعده، يبقى هذا محمول على لغة عند العرب الذين يعطون المثنى حالة واحدة، إن أباها وأبا أباها، وليس وأبا أبيها. ولهذا احنا قلنا لكم من قبل، طالما أن الكلمة منسوبة للعرب فليس عندهم خطأ في هذا. العرب حجة في اللغة بالسليقة، ولا تقل أخطأ العربي، يمكن أن تقول شذ، يمكن أن تقول لغته. ولهذا عندنا لغة بني تميم، لغة هذيل، لغة قريش، لغة كذا كذا، وهذا معروف ومقرر. نعم.
سادسا، البلاغة القرآنية الواردة في الآيات والنظر في الكتب المهتمة بذلك كتفسير الكشاف للزمخشري، مع الحذر من اعتزالياته،
مع الحذر من الزمخشري، مع الحذر من الكشف. لكن هذا يكون للعالم، هذا يكون للعالم، وليس العالم طلبا للهداية، بل للعالم ردا وانتقادا ونصحا. وكان تفسير أبي السعود العمادي إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم.
قال رحمه الله تعالى سابعا، معرفة سبب نزول الآيات والصور، فهذا معين جدا على فهم المراد من الآيات. وأوسع كتاب في ذلك هو لباب النقول في معرفة أسباب النزول.
نعم، الناظر المتدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى أيضا لابد أن نتعرف على هذا النوع من العلم الذي يعين على فهم الآيات هو معرفة سبب نزول الآيات والصور، وذلك لأن سبب النزول داخل في الحكم حتما، ولكن يتعدى الحكم إلى من يشاركه في المعنى. من هنا قال العلماء ليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم المعنى، ولا بخصوص الشخص، ولا بخصوص شخص إلا إذا دل الدليل على الخصوصية. نعم. فمعرفة سبب نزول الآيات والصور هذا بما يعين على فهم المعنى، لأن الآيات عالجت معنى معينا، هذا المعنى حتما هو المراد. نعم.
وأوسع كتاب في ذلك هو لباب النقول في معرفة أسباب النزول، وكذلك كتاب
الوحيد،
وكذلك كتاب
وكذلك كتاب أسباب النزول الوحيد. نعم.
ثامنا معرفة الناسخ والمنسوخ، وممن توسع في الكتابة عنه ابن النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ.
هذا كله من إملاء الشيخ، وهو كما قلت يدل على تبحره في معرفة الكتب، وغير هذه المواضع كثير الحقيقة، وكان هذا مما نراه في شيخنا رحمه الله. نعم.
تاسعا متشابه الآيات لفظا وضبط ذلك، وقد كتب فيها وقد كتب
معرفة الناسخ والمنسوخ، معرفة أسباب النزول، معرفة الناسخ والمنسوخ، معرفة المحكم اللي هو الناسخ والمنسوخ، حتى لا تستدل بآية قد نسخ حكمها وبقي لفظه، وحتى لا تهمي الآية قد نسخ لفظها وبقي حكمها. فلا يحل لأحد أن يتكلم في كتاب الله عز وجل إلا إذا عرف ناسخا ومنسوخا، وعرف سبب النزول، وعرف معنى مفرده. ولهذا يورط التبليغيون أنفسهم حينما يقولون يا أخي ما هو بلازم أن يكون إنسان عالم، النبي قال بلغوا عني ولو آية، نقول هذا من جهلكم. لا بد أن تكون عالما وأنت تبلغ الآية، هو ظن أن آية يعني آية من 6000 وكذا آية، يبقى الأمر يسير، ما هو بلازم تكون عالم يعني. وينسى المسكين الجاهل أن هذه الآية حتى تبلغ البلاغ الصحيح لابد فيها من معرفة دلالتها، من معرفة النسخ والمنسوخ، من معرفة أسباب النزول، من معرفة المعاني المستنبطة، من معرفة. فالإطلاق والتقييد والعموم والخصوص والنسخ والمنسوخ والظاهر والنص والمؤول، كل هذا لابد أن تفسر الآية. فبأي آية بأي علم ستفسر الآية، الناسخة أو المنسوخة، العامة أو الخاصة، المطلقة أو المقيدة؟ فبلغوا عني ولو آية رد على التبليغ، لأن هذه الآية يلزم فيها العلم. ألم تضل الخوارج بالآية لم يفهموها؟ ألم تضل المرجئة بالآية؟ ألم تضل المعتزلة بالآية؟ ألم تضل الأشاعرة بالآية؟ هذا يحتم أن أكون عالما بالآية حتى لا أكون خارجيا، ولا أكون مرجئيا، ولا أكون معتزليا، ولا أكون واحدا من هؤلاء. فبلغوا عن الآية، بلغوا الحديث، بلغوا الحرف، لابد أن يكون على القواعد العلمية. فمعرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة أسباب النزول هذه من أهم ما يحتاج إليه الناظر في فهم القرآن الكريم. والحمد لله سبق أن أخذنا في ذلك كتبا، ولله الحمد والمنة، أخذنا كتاب الشيخ مقبل في ماذا؟ صحيح أسباب النزول، صحيح موسى في أسباب النزول. نعم. وأخذنا في الناسخ والمنسوخ كتبا كثيرة، أظن لابن شاهين أخذنا في هذا كتابه، وكتاب كتبا أخرى ارجعوا إليها على الموقع، كل نوع من أنواع علوم القرآن، والحمد لله أخذنا فيها قواعد لفهم القرآن، قواعد السعدي رحمة الله عليه، الناسخ والمنسوخ، أسباب النزول، كل هذا الحمد لله أخذناه. نعم.
تاسعا
آيات الأحكام. نعم.
تاسعا متشابه الآيات لفظا وضبط ذلك.
في مشاريع كثيرة، اكتبوا هذه المشاريع وراء يا أخواني، لأن الحقيقة همتي قليلة في التصنيف، فلعل الله عز وجل ينفع بالكلمة. أنا دائما أستحضر كلمة إسحاق لما قال يوما في درسه لو أن أحدكم جمع كتابا في صحيح السنة فكان البخاري. فأنا على الأقل يا أخواني كنت عاجزا عن هذا التصنيف، لعل هناك من يصنف بهذا، فأقول مثل آيات الأحكام وهذه ما أكثرها في المصنفات، نريد آيات الاعتقاد والرد على الفرق والطوائف، آيات الاعتقاد والرد على، يعني الآيات صحيح القرآن كله توحيد نعم، لكن احنا ما نريد الإجمالية هذه، نريد أن نخص بماذا؟ بالآيات التي استدلت بها الفرق في باب ضلت فيه وميان منهج أهل السنة والجماعة، نريد الآيات هذه موزعة على أصول السنة، ماشي عوض؟ يبقى هذا مشروع إن شاء الله. نعم. لا بس ما هو تخصص هذا، نكت القرآن أيضا له باب، صحيح أن فيه شيء من هذا لكن ليس على الذي أريده أنا. نعم.
تاسعا، متشابه الآيات لفظا وضبط ذلك، وقد كتب فيها كثير ومنها الدليل إلى متشابه الآيات. عاشرا، متشابه القرآن معنى وفيه كتاب مطبوع.
مثلا مش عايز بقى واحد يوم واخد لي كده عامل لي ايه غلاف، يوم يحجزني يعمل لي غلاف مش عارف ايه ويفضل بقى نايم جنبه، او يقول انا هعمل كذا يفضل نايم جنبه، هنقوله بقى احنا يعني احنا اللي هنعمل، اقولك بس ده الشيخ بيه واخد بالك، فما فيش حد بقى ينزل اغليفة ولا حد ينزل اللي مش عارف ايه، لا هتوريني مشروع كامل هقولك جزاك الله خير، انما تقطعش على طريق الله يكرمك ولا تقطع على طالب تاني، ماشي ممكن نتشارك نتعاون نعمل مشروع مع بعض، ماشي مفيش اشكالية خلاص، لكن تحط لي عنوان عشان بقى ايه يبقى تبعك زي اجزخانة تحت الانشاء، لا فيش حاجة اسمها صيدلية تحت الانشاء، فيش حاجة اسمها تحت الانشاء، تعطلني ليه بارك الله فيك. نعم. انا بعمل مشروع لي واتمنى ان اكون انا صاحبها او القائم عليها او المشارك فيها او اي شيء، بس ما تحرمونيش، الدلالة فقط ده فقط فيها خير وكل حاجة، بس أنا رجل طمع أكثر من هذا، أنا أطمع في أكثر من هذا. نعم. كيف آية من آيات؟ كيف آية؟ نريد القرآن كله، نريدك مثل ما ذكرنا لكم مشروع التاريخ والسير، نريده تاريخا صحيحا معروضا على السنة، هذا مشروع ضخم، ما احنا لكم من قبل تاريخ صحيح تعتمد على الروايات الصحيحة، اثنان عرض الوقائع هذه على السنة، لأن قد تجد وقائع مخالفة لمن؟ وقائع مخالفة من؟ لأناس من السلف معروفين بالمنهج الصحيح، لكن هل هذه الواقعة تعارض منهجا أو تمثل منهجا يكون قولا آخر للسلف؟ حقيقة تجد أن أهل البدع أكثر علم يتاجرون به وينشرون به بدعهم علم التاريخ هذا، علم الوقائع هذا، لأنهم يوظفونه على حسب ماذا؟ شوف أنا بقولك الراجل جاب إيه ترجمه، ما فوتش الفرصة جابت البخاري بش كذا، يبقى هات ده أهو الرواية عن أهل البدع، وبعدين يضرب المنهج، يقعد هذا الحسين شوف ويضرب المنهج، شوف هذا فلان ويضرب المنهج، فيأتي بالواقع ويضرب المنهج، ولو فرق بين مسلك الواحد والمقرر عند السلف، فده علم يحتاج أيضا. نعم.
عاشرا، متشابه القرآن معنى وفيه كتاب مطبوع اسمه ضرة التنزيل وغرة التأويل.
نعم.
الحادي عشر، معرفة معاني الجمل القرآنية.
متشابه الآيات لفظا، لأننا نعلم يقينا أن التفاوت بين الألفاظ بزيادة أو بنقص أن هذا لا يمكن يخلو من حكمة، ولهذا احنا سبق وشرحنا رسالة ابن تيمية اللي هي ايه؟ انه ليس في القرآن حرف زائد من جهة المعنى، النحاة نعم يقولون هذا حرف زائد من جهة الاعراب، اما المعنى لا، ما في حرف زائد ولا حرف ناقص ولا الى اخره، فنجد ان هذا السياق وان تشابهت الالفاظ ولكن عود بعض الكلمات مثلا منهم بعض، ان بعض الناس قد يشكك، يعني مثلا تعالى مثلا سياق قصة موسى مع الصحراء، هنجد ايه دائما الغالب فيها ماذا؟ أن موسى عليه السلام لا غير تقديم في الأمر، في مثلا في قصة في الأعراف، فلما جاء صحيح قال له موسى ألقوا أنتم ملقون، تمام، فألقوا فلما ألقوا، طيب في سورة شعراء قال له في سورة شعراء قال ايه يا موسى اما تلقي واما نكون اول من ألقى. لا لا في قصة الشعراء فلما جاء صحابته قالوا فرعون اين لنا اجرا كما نحن مقربين قال نعم انكم اذا من المقربين قال له موسى لكم انتم القول فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون اين نحن الغالبون في لا هذه في الشعراء في 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 طه قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان اكون امرق يعني يبدا العرض ممن من الصحراء اما واما لكن في هذه ماذا قال قالهم موسى القوا ما انتم ملقون بدا في السياق العرض منهم ولم ياتي من موسى ولم ياتي من الصحراء قالهم موسى القوا ما انتم ملقون فقد يقول لك قائل هذا قائم على التناقض يعني الايات الاخرى فيها انهم يقولون لموسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى وهذه قاله موسى القوا ما انتم ملقون فهذا قائم على الاختصار وليس على التناقض لانهم لما حصل هذا العرض قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون وهو المثبت في ايات القران كلها فالتشابه هذا في الألفاظ والمواضع المتشابهة قد تظن أنه لا فائدة فيها لا لا بل فيها الفائدة وفيها المواضع لمن تأمل وتدبر نعم
الحادي عشر معرفة معاني الجمل القرآنية حسب علامات الوقف وأحسن من تكلم فيه الطبري في تفسير
نعم تقف عند هذه الكلمة ما تقف عند هذه الكلمة الوصل والوقف هذا بحر قائم على المعاني هذا بحر قائم على المعاني وهذا فيه إبداع لأهل العلم فقد يكون الأنسب أن تقف عند هذا وقد يكون الأنسب أن تصل لا أن تقف مع الاتفاق على أنه لا يجوز البدء القبيح ولا الوقف القبيح ولا الوقف القبيح يعني ما يأتي واحد في الصلاة بعد الفتاة يقول إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات ما تبدأ باستثناء أبدا لأن المستثنى مرتبط بمستثنى منه بأداة يتبين بذلك المعنى لكن تبدأ إلا الذين أو تبدأ فهو أو تقف فويل المصلين الله أكبر هذا وقف ما يصلح تقع عنده لكن لو وقفت على رأس الآية ما في مشكلة تقرأ رأس الآية ثم تكمل فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فإذا أدى إلى خلل في المعنى وتغيير حرم ابتداء ووقفا لكن ما بينهما في مسرح بقى في تألق بقى للعلماء في هذا نعم
الثاني عشر المعنى العام للآيات وأكثر كتب التفسير
تنوع بين المعاني وهي تحتمل بالوقف لذا فجاءت إحداهما تمشي على استحياء هذا وصف للفعل على استحياء قالت إن أبي يدعوك هذا وصف للقول نعم
الثاني عشر المعنى العام للآيات وأكثر كتب التفسير تناولت ذلك ومن الكتب المعاصرة كتاب تيسير الكريم الرحمن للسعدي الثالث عشر معرفة الأحكام الواردة في الآيات ككتاب أحكام القرآن لابن العربي هو مختصر مفيد وأوسع منه كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي
نعم
الرابع عشر الآيات التي ظاهرها التعارض أو ما يسمى بمشكل القرآن وأفضل من تكلم عن ذلك الشنقيطي في كتابه أضواء البيان ودفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب
كتاب نافع وعظيم وقد سبق أن شرحناه نعم
ومن الكتب في ذلك تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة
نعم
الخامس عشر المناسبات بين الصور وبين الآيات وأجمع كتاب في ذلك كتاب نظم الدرر في المناسبات بين الآيات والصور لبرهان الدين البقاعي السادس عشر تفسير القرآن على القواعد الأصولية وقد ألف في ذلك الطوفي كتابا أسماه الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية
نعم هذا موضوع فريد تفسير القرآن على القواعد الأصولية هذا موضوع فريد نعم
قال الكاتب وقد سلمت صورة من هذه للشيخ بعد كتابتي لها غفر الله له وجمعنا ووالدينا به في الفردوس الأعلى
نعم إذن الناظر في القرآن والذي يريد أن ينتفع بالقرآن ينظر إلى ماذا تحديد الآيات بحسب الموضوع معرفة المفردة، تصريف الكلمة، اشتقاق الكلمة، إعراب الكلمة، بلاغة الكلمة، سبب النزول، النسخ والمنسوخ، التشابه في اللفظ والمعنى، مع مراعاة الابتداء والوقف، معرفة الأحكام، إزالة مظاهر التعارض في القرآن، المناسبات بين الصور وبين الآيات، تفسير القرآن على القواعد الأصولية، كل هذا الحمد لله مشروعات عظيمة جدا في الناظر لكتاب الله سبحانه وتعالى، يدل على دقة علم الشيخ وعلى تبحره فيما يحتاج إليه طالب العلم في النظر إلى كتاب الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.